بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، حدثكم في اللقاء السابق عن بعض المعارف العامة المتعلقة بسورة براءة، متى أنزلت وما علاقتها بسورة الأنفال، وأيضا دلالة كلمة براءة. ونواصل الحديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فالبراءة كما قلت لكم من قبل فيها معنى المفاصلة والانخلاع والابتعاد من الله ورسوله، من الله ورسوله. قلت لكم من قبل بأن هذه الآية خبرية، مبناها مبتدأ وخبر، ذكرت لكم بالتفصيل هذا في المجلس الفائت. ومن هنا الابتدائية، يسموها الابتدائية عندما تقول سافرت من المنصور. إذن بداية سفر فين؟ المنصور. فبراءة من الله ورسوله، كأن من الذي أذن بهذه البراءة؟ ربنا سبحانه وتعالى. يبقى مسألة التبرؤ من المشركين، هذه المسألة مسألة دينية، ليست مسألة شخصية. إذا أحببت إنسانا أو وجدته قريبا إلى قلبك لسبب من الأسباب، وليته ونصرته أبدا. فمسألة البراءة هذه مسألة دينية، مثلها في ذلك مسألة الولاء. دين الله عز وجل مبني على الولاء والبراء، البراءة من الشرك وأهله والمخالفة وأصحابها، والموالاة لأهل الإيمان. الموالاة درجات، والبراءة أيضا درجات، فليس الصالحون في مقام واحد، وليس المخالفون أيضا في مقام واحد. فهناك من يصد عن سبيل الله، وهناك من يصد عن سبيل الله ويمنع السائرين من السير في طريق الله. قال الله، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. فهم معذبون بكفرهم، فإذا جمعوا مع الكفر الصد عن سبيل الله زيد لهم في ماذا؟ في العذاب. ولهذا في الصحيح من حديث العباس أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال، يا رسول الله، إن عمك أبا طالب كان يكلأك ويرعاك وينصرك، أفنفعه ذلك؟ أفنفعه ذلك؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت مسلما، مع أنه كان نصيرا للإسلام، معينا للنبي صلى الله عليه وسلم، باذلا نصيحته وماله وجاهه لخدمة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى عندما حوصر النبي عليه الصلاة والسلام في الشعب، دخل معه أيضا عمه هذا الحصار، أي لم يترك ابن أخيه، ومع ذلك لم يدخل في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى وهو في سياقة الموت أتاه النبي عليه الصلاة والسلام وعرض عليه الإسلام، لكن كان الإشكال إن عنده رجلان من صناديد المشركين، أبو جهل عمرو بن هشام وأمية المخزومي. أمية المخزومي وعمر بن هشام كلاهما من صناديد المشركين، فما زال به حتى قال على ملتي على ملة عبد المطلب، يعني على ملة جده، لم يمت على دين الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا عمي قل كلمة أشفع لك بها عند الله، فلم يقلها ومات على ذلك. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، وبوب عليه الإمام النووي قبول التوبة ما لم يغرغر العبد. يعني الإنسان طالما عنده فسحة في حياة فإن التوبة منه ماذا؟ مقبولة. أما إذا ضاقت فرصته في الحياة فإن التوبة لا تقبل منه، لا تقبل منه. فأتى العباس وقال له: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب كان يكلوك ويرعاك وينصرك، أفنفعه ذلك؟ قال: نعم، إنه كان في قاع من النار فأخرج منها إلى ضحضاح. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخف أهل النار. والمقصود بأهل النار أي المخلدين، لأن هناك ناس من أهل النار يدخلون ثم يخرجون، وهؤلاء هم الموحدون الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فربنا سبحانه وتعالى بعدله قد يعاقبهم فيدخلهم النار ثم يخرجون بعد ذلك كالحمم، فيلقون في نهر اسمه نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. فأخف أهل النار أي من المخلدين أبو طالب، ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه. نسأل الله تعالى العافية. طبعا احنا بنسمع هذه الأخبار كأن مسألة بسيطة، يعني نعلم من النار يغلي منها دماغه، دي مسألة يعني صعبة. من أراد أن يعرف بأس النار يضع يده في النار بتاعت الدنيا دي مدة دقيقة واحدة وينظر ما الذي سيحدث له. وهذه النار أي نار الدنيا لو اجتمعت هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، يعني نار الدنيا دي كلها بما فيها النار التي تصهر الحديد وتفصل خامات البترول وتفصل المعادن عن الذهب، والتي تتحمل درجات حرارة عالية جدا جدا. هذه النيران كلها لو اجتمعت لا تساوي 1/70 جزء من نار جهنم. أمال يبقى نار جهنم عاملة ازاي؟ نسأل الله تعالى العافية. فإياكم أن تستخفوا بنصوص الوعيد، يقول لك ده مسألة إن شاء الله بقى أهم حاجة غلوتين في النار وخش الجنة، ما أنت هتستحملهم إزاي يا مسكين؟ تقدر تخش كده في الفرن بتاع العيش، شوف كده الفرن بتاع العيش كده ادخل فيه بس دقيقتين كده، لو تحملت ذلك لك أن تبارز الله تعالى بالمعصية. لو استطعت ذلك، لو استطعت بارز ربك بالمعصية. والمقصود أن المعذبين بالنار ليسوا في مقام واحد، ليسوا في درجة واحدة. وكذلك عند البراء فهناك براء وبراء، يعني البراء ليس بصمة واحدة، ولكن البراء بيختلف باختلاف الشخص وباختلاف ما يصدر منه. فالذي يكفر يتبرأ منه، فإذا جمع مع الكفر الصد عن سبيل الله تكون البراءة ماذا؟ أعظم وأتم. وكذلك الموالاة، الموالاة الإيمانية لأهل الإيمان، ولكن أهل الإيمان ليسوا على درجة واحدة في الإيمان والعمل الصالح، فهم كذلك درجات كما قال الله عز وجل: هم درجات عند الله. فكذلك الموالاة. يبقى البراءة من حيث المعنى العام، فالبراءة ليست موكولة لك بحيث ان انت توصفها وتعملها حسب اهوائك، ولكنها معنى ديني لابد ان يلتزم فيه بشرع الله. ما تقولش فلان ده انا ما بقبلوش، الهي كده ما بقبلوش، وبالتالي لا بحب اكلمه ولا اقعد معاه ولا اتعامل معاه ولا لا لا لا. ليه؟ هو قلبك كده؟ هو انت بقى يعني من الانبياء؟ هذه المسألة ينبغي ان تضبط، اياك ان تكون راكبا هواك، ولكن لابد ان تكون في كل حياتك متبعا لمولاك. براءة من الله ورسوله. إذا البراءة موكولة إلى من؟ إلى الله والرسول. إذا البراءة لابد أن يسبق الأول حكم ديني. الحكم الديني ده مبني على النصوص، ده كافر أو هذا مبتدع أو ما إلى ذلك، وبناء على هذا الحكم تكون ماذا؟ تكون البراءة. لكن البراءة وفق الأهواء هذا لا يجوز. براءة من الله ورسوله. وكما تعلمون أن الأحكام هذه مسألة دقيقة جدا. هناك بابان مهمان جدا في باب الاعتقاد، الباب الأول الأسماء والصفات، والباب الثاني الأسماء والأحكام. فالأسماء والصفات متعلق بالحق، والأسماء والأحكام متعلق بالخلق. إذا الاثنين دول، البابين دول بيحكموا حركة العبد. مرة علاقته مع الله يبقى ده الأسماء والصفات، فنؤمن بأسماء الله تعالى وصفاته الثابتة عن الله ورسوله، لا نحرفها ولا نؤولها ولا نعطلها، وإنما نؤمن بها ونؤمن بمعناها ولوازمها. طب باب الأسماء والأحكام دي مسألة مزلة أقدام أو مزلة أقدام. إن أنت تحكم على إنسان بكفر أو بردة أو بفسق أو ببدعة، المسألة دي مسألة خطيرة جدا. هذه المسألة موكولة إلى طائفتين من الناس، الطائفة الأولى العلماء، والطائفة الثانية الأمراء. يبقى ليس كل الناس ينبغي أن ينشغلوا بهذه المسألة، مسألة الحكم على الناس، لأن الحكم على الناس إما أن يكون لك أو عليك. نمرة اثنين، إن هذه المسألة مسألة تحتاج إلى إقامة حجة، وإقامة الحجة لا يقوم بها إلا عالم لبيب، إلا عالم لبيب، راجل متمكن في الأدلة، ورجل عنده الأدوات بطريقة صحيحة، وعنده علم بالناس وحركة المجتمع وحركة الناس، فيستطيع أن ينزل الأدلة على مقتضاها بطريقة صحيحة. دي العلماء. طب الأمراء، لما العلماء ينتهوا إلى الحكم بأن فلان ليس مسلما أو مرتدا، يأتي هنا دور من؟ دور من؟ دور الأمراء والحكام حتى يقيموا عليه حكم الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من بدل دينه فاقتلوه. من الذي سيحكم أن هذا قد بدل الدين؟ من؟ العلماء. من الذي سينفذ فيه حكم الله؟ الأمراء. طب بقية الأمة لا علاقة لها بالأحكام. ولذلك احنا لما ننظر في تاريخ الأمة الطويل العريض ده كله، نجد كام واحد العلماء حكموا عليه بالكفر أو الردة؟ كام واحد؟ أعداد قليلة جدا لا تعد على أصابع اليدين. يعني على مدار التاريخ الإسلامي في العصور النيرة، قول مثلا 8-9 عصور قرون، لن تجد أحد حكم عليه بالردة إلا عدد قليل جدا جدا جدا. منهم مثلا مسيلمة الكذاب، ده مسألة واضحة. منهم الأسود العنس، ده مسألة واضحة. حتى هناك بعض الناس اختلف فيهم، فمنهم من كفر، ومنهم من لم يكفر، ومنهم من أطلق العبارة ولم يجعلها واضحة. يعني واحد زي ابن عربي وسهر وردي وابن الفارض والحلاج والنزل كلهم، اللي بيسموهم ملاحدة الصوفية، الناس دول منهم من كفرهم كابن برهان، ومنهم من حكم بولايتهم كالسيوطي، وهناك من أطلق فيهم العبارة بالذم دون أن يكفر كابن تيمية رضي الله تعالى عن الجميع. لما ننظر مثلا إلى هدي السلف في المخالفين نجد أن الذين حكموا عليهم كانوا عددا قليلا، كالجعد بن درهم. الجعد بن درهم نفى الصفات، وعلماء عصره ناقشوه ونظروه، ومع ذلك استمر في ماذا؟ في نفي الصفات. ايه اللي حصل؟ جه الامير خالد بن عبد الله القسري فقتله. يبقى ده العلماء ودول الامراء. نافع الازرق نظره الامام الشافعي عليه رحمه الله ثم قتل بعد ذلك. اعداد اقول قليله جدا 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 في تاريخ الامه هي التي حكم عليها بالردة أو الكفر أو نحو من ذلك. حتى لفظ مبتدع، هذا اللفظ لا يطلق إلا بعد إقامة الحجة. عشان تقول إن فلان ده مبتدع، ده مسألة مش سهلة، مسألة مش سهلة. نعم العلماء يقولون الأقوال العامة، من فعل كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو مبتدع، ولكن عند التعيين لا يعينون إلا بعد إقامة الحجة واستيفاء المحجة وإزالة الشبهة اللي بيسموها الحجة الرسالية. فمن نسب إلى الإسلام بيقين لا يجوز أن يخرج منه إلا بماذا؟ إلا بيقين. واليقين ده مسألة يعني خطر جدا. فإزاي إن احنا متيقنين بإسلام حد وبعدين نطلعه بمجرد بما أن إذن، بما أن وإذن ديت لا، لابد نحن نبتعد عنها تماما. ولو أنك يعني وجدت هناك منفذا واحدا من ألف منفذ تحكم به بالإسلام فعليك بهذا المنفذ. يعني لو في هناك رجل 999 نقطة تدينه ونقطة واحدة بس لا تدينه، لتعلقت بهذه النقطة في عدم إدانته حتى تلقى الله تعالى سالما. والمقصود يا إخواني أن البراءة ليست مطلقة، ولكنها أولا تعتمد على النصوص فهي دينية، نمرة اثنين أنها متفاوتة، نمرة ثلاثة أن الذي يحكم بها هم العلماء والذي يقضي بها هم الأمراء. ولهذا قال براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. الكلام ده كان بعد فتح مكة، وكان ذلك في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم بأن أمير الحج في هذا الموسم كان من؟ كان أبو بكر. وهذه الآيات عندما نزلت أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام لتقرأ بالموسم، والذي أخذها ليوصلها هو من؟ علي بن أبي طالب. ولذلك أتت النصوص كلها إما الذي قال هو أبو بكر أو علي رضي الله تعالى عنه، ولا بأس بتعدد القصة، يعني يكون أبو بكر مرة قالها، وبرضك يكون أيضا عمر، يكون علي رضي الله تعالى أيضا قالها. طيب إلى الذين عاهدتم من المشركين، إلى هي نهاية الغاية مش كده؟ من يبقى إلى، سافرت من المنصورة إلى القاهرة، فلا بد في الغاية من بداية ونهاية، زي الحبل لا بد أن يكون له ماذا؟ طرفان، طرف أول وطرف ثاني. الطرف الأول من الله ورسوله، طب الطرف الثاني العهد الذي بذله المسلمون المشركين، إما أن يكون عهدا مطلقا أو عهدا مؤقتا أو موقتا. العهد المطلق صلح مطلق، ان احنا نصالح مع بني فلان، ان بني فلان يمنعونا ونمنحهم، ان يكون بيننا وبينهم علاقات تجاريه وتمشي القبائل، تمشي التجارات من عندهم دون اي اشكال كده. طيب والمؤقت اللي هو المحدد بماذا؟ بمده طالت او قصرت. مثلا كالعهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اهل مكه، كان مدته كم سنه؟ 10 سنوات. يبقى ده عهد ماذا؟ مؤقت بمده. إذن هناك عهود مطلقه كما حدث مع بعض القبائل الشمالية شمال المدينة، وهناك عهود لها وقت كما حدث بين المسلمين وبين أهل مكة. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. احنا بقى احنا عاوزين ان احنا ننقض العهود، لكن ننقض العهود من غير ما نعرف، ولا بد ان احنا نعرف؟ المسلم لا يعرف الخيانة، طالما في عهد لابد أن نلتزم بالعهد. فإذا أردنا أن ننقض العهد لابد أن نعلمهم أولا، ونعلمهم أولا مش قبلها بيوم ولا باثنين، كان نعلمهم قبل منها كام؟ بأربع شهور نعلمهم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض، أي سيروا في الأرض آمنين. ولفظ ساحة فيها معنى السير باستمرار، السير باستمرار. انطلقوا كما شئتم ليلا أو نهارا، واصلوا المسير في أي مكان وأنتم آمنون، كما قال ربنا عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات ثم سائحات. سائحات أي مديمات مواصلات فعل الخيرات. دي مسألة مهمة جدا بنشتكي منها معشر الملتزمين، أنفاسنا متقطعة. يعني تجد الإنسان لو عمل طاعة بعد ما يعملها يقوم نايم على ظهره، كأنه كان يحرث بمحراث من حديد يحمله على ظهره. ليس عندنا جلد في مواصلة الطاعات. لو في هناك ورد قرآني يلتزم به شهر واثنين وبعد كده إيه اللي يحصل؟ ينقطع. لو في مجلس علم مرة ومرتين وبعد كده ينقطع. لو في صلة أرحام مرة مرتين بعد كده إيه؟ ينقطع. لو في هناك صدقة مرة مرتين بعد كده إيه؟ ينقطع. لكن يستفاد من كلمة السياحة الاستمرار في فعل الخير. ليس المقصود بالسياحة يروح يتفرج على نفرتيتي وحتشبسوت والناس دي كلها، دي من السياحة الموجودة هذه الأزمان، لكن هناك سياحة شرعية دينية هي المواصلة في فعل الخيرات دون انقطاع، دون انقطاع. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ماذا يفعل بأعداء؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، ويقصد بالجنة والبستان الكتاب والسنة، معاه الوحي في قلبه، معاه الوحي في قلبه. إن سجنوني فسجني خلوة مع ربنا عز وجل، أذكر ربنا عز وجل وأعبد ربنا ويكون أنسي بربنا عز وجل، وبالتالي لا أستشعر بالسجن، لا أستشعر بالسجن. ما هو السجن صعوبته في ماذا؟ في الوحدة، لأن الإنسان متعود على الاحتكاك بالناس والبشر، يتكلم مع ده وده يكلمه وده يروح له وده يجي له حركة. فلما يتسجن ده وحدة ما بيقدرش عليها، لكن لو شغلت يعني أنفاسه وشغل قلبه بالله سبحانه وتعالى لن يستشعر به، وهذا أيضا مجرد. ده إن سجنوني، وإن قتلوني فقتلي شهادة في سبيل الله، وإن ترضوني من بلدي فترضي سياح. ليس المقصود بالسياحة بقى يحط كاميرا على كتفه ويحط شنطة هندباج على مش عارف ايه ويقعد يتفرج، ولكن سياحة اي يمشي في الارض داعيا الى الله مواصلا طريق الانبياء. فسيحوا في الارض 4 أشهر امنين. طب وال4 أشهر دول هم ايه بقى؟ ال4 أشهر هناك عدة اقوال لاهل العلم، اهمها القول الاول، الكلام ده كان يوم 10 ذي الحجة، يبقى متبقي 20 يوم من ذي الحجة، يبقى عندنا اول، عندنا محرم وعندنا صفر وعندنا ربيع الاول وعندنا 10 أيام من ربيع الاخر، يبقى كده كام شهر؟ 4 شهور. يبقى تنتهي الاشهر الاربعة بعد مرور 10 أيام من شهر ربيع الاخر. وبعض اهل العلم قالوا لا، فهذا الامر في حقهم 50 يوما، لان صفر وربيع الاول وربيع الاخر ليس من الاشهر الحرم، والمقصود بذلك ان تكون الايام في الاشهر الحرم، فلا تبقى من الاشهر الحرم الا 50 يوما. ال50 هم اللي ايه؟ ال20 يوم بتوع ذي الحجة وال30 يوم بتوع ايه؟ بتوع المحرم. فهذان قولان كبيران لأهل العلم، والقول اللي عليه الاختيار هم ال4 أشهر، لأن العدد محصور والمحصور مقصود، العدد مقصود الحصر مقصود، فلا بد أن يعتبر. لما تقول لواحد اديت واحد 160 جنيه، فلا يفهم من كلمة ال160 جنيه اللي هم 70 جنيه، لا فهم 160، لأن لو كان يقصد أقل من ذلك كان عينة، بخلاف بعض الأعداد تطلق ويقصد بها الكثرة، كلفظ ماذا؟ 70، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وهناك بعض الأعداد تطلق ويقصد بها الإطلاق، مثل الاثنين، لما تقول أنا اديت لواحد كده قرشين ويبقى انت مديله مثلا 10,000 جنيه، تقول اديته ايه؟ قرشين. واحد يروح يخطب بنت، فابو العروسه يقول له يا ابني انت معاك قد ايه؟ يقول له والله يا عمو انا معايا قرشين كده حوشتهم لما طلعت الخارج، وهو محوش كام؟ مثلا 200,000-300,000 جنيه. اذا كلمه قرشين ديت ليس المقصود بها حصر، ولكن المقصود بها ماذا؟ اطلاق. ده موجود في عرف اللغة. فسيحوا في الأرض أي آمنين، انطلقوا ليلا أو نهارا وتحركوا كيف شئتم آمنين لمدة 4 أشهر، واعلموا أنكم غير معجز الله، أي أنكم لا تستطيعون فوت الله ولا فوت عقابه إن أنتم أتيتم بمحظور. افترضنا انتوا بقى عملتوا بقى شيء في مخالفة لشرع الله او في محاربة للمسلمين، اعلموا ان الله تعالى قادر عليكم، قادر عليكم، يبقى احنا هنديكم المهلة بس اياكم ان تفعلوا شيئا، لانكم لو فعلتم شيئا فان الله تعالى قادر على عقوبتكم، وان الله مخزي الكافرين. ده مسألة كتابة الخزي على المجرمين من الكافرين وغيرهم، دي مسألة مهمة جدا، يعني حتى العصاة الذين يتلبسون بالمعصية دون توبة إذا نظرت في وجوههم تجد الذل في وجوههم، وكذلك الذين يخالفون شرع الله بالكفر تجد الذل في وجوههم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن عند أحمد والطبراني: وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. وهنا قال الله: وأن الله مخزي الكافرين. قال التابعي الحسن البصري: إنهم وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية في وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصى. أبى الله إلا أن يذل من عصى. وأذان، وأذان أي إعلام. إذن كلمة الأذان فيه معنى الإيه؟ الإعلام. ولذلك سمي الأذان الذي يرفع عند الصلوات بالأذان، لأنه إعلام للناس بموعد الصلاة. وأذان أي إعلام من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وقلت لكم بأن القول الصحيح في معنى الحج الأكبر أنه يوم ماذا؟ يوم النحر ليس يوم عرفة. هذان قولان، منه من قال أنه يوم عرفة ومنه من قال بأنه يوم النحر، ولكن أتى الحديث واضحا بأنه يوم النحر وسبق الكلام في ذلك. وأذان أي إعلام من الله للناس يوم الحج الأكبر. هذا الإعلام مقتضاه إيه؟ موضوعه إيه؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله. سبحان الله. طب لما يكون ربنا بريء من المشركين، وبعدين اسمع كلمة ورسوله، الواو هنا للاستئناف، يبقى كأن المعنى أن الله بريء من المشركين وأيضا رسوله بريء من المشركين، فالواو هنا للقطع، ولذلك ارتفع الاسم بعدها. فالواو هنا ليست العطف، لأنها لو كانت العطف هيبقى المعنى مختلف، يبقى أن الله بريء من المشركين ورسوله، وهذا خطأ. ولكن البراءة هنا من الله ومن الرسول أيضا، يبقى في أول السورة براءة من الله ورسوله، وهنا أيضا البراءة من مين؟ من الله ورسوله. طب لما ربنا سبحانه وتعالى في أيتين وراء بعض يثبت البراءة من الله ورسوله إلى المشركين، ماذا نصنع نحن؟ أنا كراجل مسلم بقرأ القرآن وأريد أن ألتزم بشرع الله ونطبق تعاليم القرآن، ماذا أصنع؟ لو في مشركين وكفار أعمل إيه؟ يا ترى أوليهم وأنصرهم وأحبهم وأقول فهم أحسن من المسلمين وأفضل من المسلمين وأهم حاجة المعاملة، إن شاء الله حتى لو بيعبد الفار، بس رجل رجل في مواعيده في كلامه واتفاقاته، لكن المسلمين دول ناس لا خلق لهم ولا ذمة لهم ولا عهد لهم ولا دين لهم، بس أنت عندك شرع ربنا لابد أن تطبق شرع الله، وإياك أن تخلط بين الشرع وبين المسلمين. المؤرخون الذين وصفوا المسلمين عند دخول مصر، يعني أحد المؤرخين الذين أرخوا دخول المسلمين مصر سموا المسلمين بالإسلام. سموا المسلمين بماذا؟ بالإسلام. يعني المسلمين لما دخلوا مصر كانوا يطبقون الإسلام تطبيقا صحيحا، لدرجة أن المسلمين هم ذات نفسهم هم إيه؟ هم الإسلام، هم الإسلام. طب إحنا دلوقتي نحن الإسلام؟ المسلمون الآن هم الإسلام؟ فنحن لا نطبق من الإسلام إلا ما وافق هوانا فقط. وكثير من الأمور التي ينبغي أن تطبق لا نقدر على تطبيقها لأسباب كثيرة، منها المعلوم ومنها غير المعلوم. سبحان الله. فالمسلم الأصل فيه أن يقوم بشرع الله، ومن جملة شرع الله أن يلتزم ما أمر الله تعالى به. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم مما أنتم فيه من الشرك فهو خير لكم، وإن توليتم عن الإسلام فلم تدخلوا فيه فاعلموا أنكم غير معجز الله. برضه ده تهديد. يبقى الأولانية واعلموا أنكم غير معجز الله، وهنا أيضا فاعلموا أنكم غير معجز الله، ده آيتين ورا بعض، ده إشارة لنا احنا، ده رسالة لك أيها المسلم أنك إذا لم تقدر على الكافر فعليك أن تتجه إلى ربك كي يقدر هو عليه. يعني لو الكافر ده صاحب مكر وكيد وقوة وقدرة وأنت لا تقدر عليه، ماذا تصنع؟ توجه إلى الله، لأن هذا الكافر لا يعجز الله تبارك وتعالى. واعلموا أنكم غير معجز الله، والآية الثانية فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين، استثناء مما مضى، في هناك أناس من المشركين لهم عهود مؤقتة، لهم عهود مؤقتة. إذن العهود المطلقة إحنا الغناها، العهود غير المؤقتة إحنا الغناها خلاص، وألقينا إليهم عهودهم وجعلنا لهم مدة هي كام؟ 4 شهور. خلاص دي العهود المطلقة. طب العهود المقيدة بمدة إحنا هنلتزم بها، شريطة إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا. شوف كلمة شيئا بعد لم ينقصوكم، ثم لم ينقصوكم شيئا. الإنقاص هو الأخذ، كأن أمة الإسلام ديت عبارة عن حاجتين، عبارة عن مادة وعبارة عن روح، مادة وروح. المادة بتنقسم لقسمين، البشر والمقدرات، المقدرات اللي هي الأموال والبيوت والأراضي والثمار وغير ذلك. طب والروح؟ الدين. يبقى أمة الإسلام عبارة عن مادة وروح، دي أمة الإسلام. طب مادة أمة الإسلام عبارة عن كفاءات بشرية وعبارة عن مقدرات الأمة، الأرض، المعادن، المياه، الأموال، الكنوز، الخيرات، دي كلها مقدرات للأمة. طب وروح الأمة موجود فين؟ الدين بتاعها. كلمة شيئة بتشمل ده كله، بتشمل الدين والمقدرات والقوة البشرية. يبقى لو في هناك ناس مشركين قتلوا مسلما يبقى في عهد بيننا وبينهم؟ لا. طب في مشركين سخروا من شعيرة من شعائر الإسلام، لهم عهد؟ لا. طب في مشركين هجموا على أرض من ديار الإسلام وأخذوها، يبقى لهم عهد؟ لا. إذن ينقض العهد إذا نقص شيئا من أهل الإسلام. ثم لم ينقصوكم، ثم لم ينقصوكم، ثم لم ينقصوكم. إذن النقصان إما في المادة وإما في ماذا؟ في الروح. إذا كان في الروح اللي هو أن يطعنوا في دين الله، أو أن يشككوا في دين الله، أو أن يثيروا الشبهة في دين الله، فلو فعل ذلك المشركون نقض ذلك العهد. طب لو أن المشركين اعتدوا على المسلمين فقتلوا منهم أو أثروا، نقض العهد. طب لو المشركين استولوا على نهر من أنهار المسلمين، أو على منجم من مناجم المسلمين، أو استولوا على أرصدة المسلمين، ينقض العهد. إذن شريطة إن احنا نوفي بالعهود المؤقتة أن المشركين لا ينقصون المسلمين شيئا. كلمة شيئا نكرة أتت في سياق النفي للدلالة على ماذا؟ على العموم، للدلالة على العموم. نكرة أتت في سياق النفي للدلالة على العموم. ثم لم ينقصوكم شيء ولم يظاهروا عليكم أحدا، ولم يظاهروا أي لم ينصروا ويعاونوا. يعني افترضنا المسلمين مثلا في حرب مع بني سليم، ما تجيش غطفان تمد بني سليم بالأسلحة أو بالمعدات أو بالقوات البشرية عشان يقووا بني سليم ضد المسلمين. لو عملوا الكلام ده ينقض العهد الذي بيننا وبينهم. سبحان الله، حاولوا فهموا الكلام ده ونزلوه على أرض الواقع وادرسوا الواقع بطريقة جديدة حتى تروا العجب العجاب. إذن الذين بينكم وبينهم عهد، وهذا العهد مؤقت، سنحترم هذا العهد إلى نهايته، شريطة أنهم لا ينقصون المسلمين شيئا لا في دينهم ولا في مادتهم، وأيضا لا يعاونون أعداءهم على أهل الإسلام، ولو فعلوا ذلك قال تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. لماذا؟ إن الله يحب المتقين أي الأوفياء. ربنا عز وجل بيحث أهل الإسلام أن يكونوا أوفياء ليسوا بخائنين. فإذا سلخ الأشهر الحرم اللي فيها نهاية المدة، مش احنا قلنا فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، والأربع الأشهر هم الأشهر الحرم، وكان دي المشكلة اللي من أجلها حدث الخلاف، هل هم الخمسين يوم ولا هم الأربع أشهر اللي ورا بعض؟ لأن لو قلنا اللي ورا بعض إذا في هناك شهرين ونص ليسوا من الأشهر الحرم على النزاع الموجود. طب فإذا انسلخت هذه الأيام سواء أربع شهور أو خمسين يوم على القولين الموجودين، والانسلاخ معناه الانتهاء، معناه الانتهاء. قال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أي في أي مكان وجدتموهم، في أي مكان وجدتموهم، إلا في مكان واحد لا يقتلون فيه، ده قول البعض أهل العلم، وهو المسجد الحرام. وهناك من قال حتى لو كانوا في المسجد الحرام يقتلون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة أمر بقتل أربعة من المشركين، قال ولو رأيتموهم يتعلقون بأسار الكعب. فاقتلوا المشركين حيث، وحيث ظرف، والظرف يدل على العموم المكان والزمان. حيث فيها معنيان، العموم الزماني والعموم المكاني. تقول أسلم عليك حيث وجدتك، يبقى حيث وجدتك في أي وقت وحيث وجدتك في أي مكان. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم، الأخذ هنا معناه الأسر، أي أسروهم، واحصروهم أي حاصروهم إن ذهبوا إلى مكان حصين، حاصروهم واستمروا في حصارهم حتى يستسلموا أو يسلموا. واقعدوا لهم كل مرصد، أي ضيقوا عليهم الطرق واجعلوا هناك الرصد الذين يأتون إليكم بأخبارهم. ده كله من أجل أن ننظف البلاد من دنس الشرك وأهله حتى تكون الكلمة للإسلام. ما خلاص بقى، ما الصولة والدولة المين للإسلام، إذا جيوب الشرك لابد أن ننتهي منها. هنديهم فترة، الفترة دي تراجعوا نفسهم ويخلصوا أمورهم، بعد الفترة دي إما أن يسلموا وإما أن يتركونا. فإن تابوا أي رجعوا عن الشرك وأسلموا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أي لا تأسروهم ولا تقتلوهم، إن الله غفور رحيم. وهذا دليل على أن الإسلام مسألة القتل ليست مقصودة لنفسها، يعني بخلاف المجرمين فإنهم يقصدون القتل من أجل إرهاب المسلمين. انظروا إلى ما يصنعه المجرمون في غزة، يعني حاجة رهيبة. وانظروا إلى ما يفعله المجرمون الرافضة في إخواننا المسلمين في إيران وفي العراق وهنا وهناك، شيء فظيع. وانظروا إلى المجرمين كيف يفرقون بين أبناء البلد الواحد حتى يكون القتل هناك سهلا ميسورا والخراب سهلا ميسورا، كما يحدث عند إخواننا في السودان. نسأل الله تعالى أن يلم شمل المسلمين وأن يحفظ ديارهم وأن ييسر أمورهم، ونلتقي على خير بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والخير والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.